رمضان يا رمضان يا رمضان.
انت نهر تغسل ذنب كل مذنب، بيك الصبر يا شهر طعم طيب. انت نهر تغسل ذنب كل مذنب، بيك الصبر يا شهر طعم طيب. وخسران عنك كل شخص متغيب.
تحية طيبة وندية ومباركة لحضراتكم المستمعين الأكارم، صياما مقبولا إن شاء الله في سابع أيام شهر رمضان المبارك. نتوقف معكم ولقاءنا مع الصائمين، ومحور حديثنا شهر رمضان موسم لحصاد الخيرات. اسمحوا لنا في هذه اللحظات أحبتنا الكرام أن نرحب بضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، سماحة الشيخ غريب رضا الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة، يكون معنا في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم
اللهم
في هذا الشهر المبارك الفضيل.
حياكم الله وجزيل الشكر أيضا لكم لإتاحة الفرصة لنا وانضمامكم إلينا في هذا البرنامج وهذا اللقاء، جزاكم الله خيرا. عندما نتحدث عن موسم حقيقة للخيرات والبركات وهو شهر رمضان المبارك، اسمح لي شيخنا الفاضل أن أبدأ بأنه لماذا الإنسان دائما ما يبحث عن هذه الخيرات وعن البركات في حياته ويحتاج إليها؟
حقيقة الخير في مقابل الشر، وهناك أثر وضعي للعمل الصالح وفعل الخير أنه يدفع الشر عن الإنسان في حياته.
نعم،
أفعال الخير تصنع جوهرة الإنسان، وهي في الحقيقة لبنات لبناء شخصية الفرد والمجتمع. أفعال الخير تحدد مصير الإنسان، وأساسا قضاء الله وقدره على أساس نياتنا الخالصة وأفعالنا الخير تحدد. كذلك أفعال الخير تجلب محبة الله وود الناس إلى الأفراد، وكذلك أفعال الخير هي مرآة وسمات لإنسانية الإنسان. يقول الشاعر: صنع الجميل وفعل الخير إن أثرا أبقى وأحمد أعمال الفتى أثرا. بل لست أفهم معنى للحياة سوى عن الضعيف وإنقاذ الذي عثرا. والناس ما لم يواسوا بعضهم فهم كالسائمات وإن سميتهم بشرة.
نعم. جميل هذا الكلام وهذه البداية بأن الإنسان يتيق إلى الخيرات وإلى الخير مقابل الشر، لكن ما هو الهدف والحكمة لربما من وضع شهر كامل حقيقة وهذا المجال الواسع للإنسان للمخلوق أن يتوسل ببارئه يبحث عن الخيرات والبركات؟ وقد عد حقيقة أو عد في حديث عديدة أن الشهر المبارك شهر رمضان فيه الخيرات والبركات، كما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه، كان يعني إذا دخل شهر رمضان أجهدوا أنفسكم فيه، تقسم الأرزاق، تكتب الآجال، يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة العمل فيها خير من ألف شهر، على أي حال وسائر الأحاديث الموجودة. ما هو الهدف والحكمة من وضع هذا الموسم الجميل والمبارك للمخلوقين؟
ولتقريب هذا المعنى نقدم مثالا للمستمعين الكرام. إذا كنت في طريق للسفر تقود السيارة والطريق بعيد، مثلا تتحرك بالسيارة من قم إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام ما يقارب 1000 كيلومتر 900 كيلومتر، فالمضي في هذا الطريق الطويل بحاجة إلى الوقود. لذلك تم تأسيس محطات لتزويد السيارات بالوقود في هذا الطريق الطويل. فكذلك السالك إلى الله فردا وأيضا المجتمع الذي يريد أن يعيش حياة طيبة في مسيرته وحركته نحو الله تبارك وتعالى بحاجة إلى محطات زمنية ومكانية للتزود بالطاقات الروحية والمعنوية. والله تبارك وتعالى أمرنا في مسيرتنا بالتزود بما ترفدنا للسلوك إليه، وتزودوا فإن خير الزاد
التقوى.
لذلك ترى في الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يؤكد علينا عندما يريد أن يبين فلسفة الصيام.
نعم.
يقول ثمرة الصيام اكتسابه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟
لعلكم تتقون.
تتقون. إذن إنسان يا الإنسان والمجتمع الإسلامي يمر من هذه المحطة العظيمة الروحانية للتزود بالتقوى، وهذا التقوى في الحقيقة يرفده ويكون وقودا وطاقة روحية ومعنوية للفرد والمجتمع في مضي والسلوك إلى الله. نعم. تبارك وتعالى.
إذن لربما يمكن القول أننا لابد لنا أن نسأل الله أن يعيننا على صوم لربما نهذب به أنفسنا ونستفيد حقيقة من الخيرات والبركات الموجودة لتزويد أنفسنا بالطاقات. يعني ماذا يفعل الإنسان الصائم كي يستفيد وينعم بثمار هذه الأيام والليالي المباركة؟
في الحقيقة أفضل برنامج للصائم لتنعمه بالخيرات والبركات هو مراعاة التقوى والورع، كما أشار بذلك النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في الخطبة الشعبانية الشهيرة عندما يسأل أمير المؤمنين عن ذلك ويتحدثان فيما بينهما عن أفضل الأعمال في شهر رمضان، فيرد رسول الله صلى الله عليه وآله مراعاة التقوى. والتقوى هو أداء الواجبات، أدنى مستويات التقوى والذي هو واجب على جميع المسلمين. مراعاة أداء الواجبات الشرعية وكذلك الاجتناب عن المنهيات وترك الذنوب والآثام والفسق لا سمح الله. لذلك الإنسان عندما يتزود بالتقوى يستطيع أن يقترب إلى فلسفة الصيام وأن يجتني ويقتطف ثمار الصيام في حياته من خلال هذه الأعمال الصالحة التي يؤديها في هذا الشهر الفضيل.
نعم. واسمح لي شيخنا أيضا أتساءل بهذا السؤال، ربما هو سؤال جوهري فيما يخص بالخيرات والرحمة الإلهية التي تأتي في هذا الشهر، تتنزل الملائكة تفتح أبواب السماء وتغلق تغل الشياطين حقيقة في سلاسل. هذه الخيرات فقط تخص المسلمين ومن يلتزم ومن يصوم أم تشمل عامة الناس في الكرة الأرضية؟
لا شك أن رحمة الله التي هي خاصة للمتقين إضافة إلى رحمته العامة التي تشمل جميع المخلوقات سواء الإنسان وغير الإنسان، فالله يرزق جميع من خلق من الحيوانات والنباتات والإنسانات سواء هؤلاء مسلمون الناس أو غير مسلمين، فالرحمة الله العامة تشمل جميع الناس، لكن هناك رحمة خاصة لمن آمن بالله واستقام في طريق الإيمان وعمل عملا صالحا. فبإمكاننا أن نقول هذا الشهر المليء بالفضيلة والرحمة والخيرات والبركات هي رحمة عامة لجميع الناس، فالجميع يستفيدون من هذه الرحمات، وهناك بركات وفضائل وثواب خاص للمؤمنين والمتقين وأهل التقوى.
نعم. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ غريب رضا الباحث الإسلامي من القوم المقدسة، شكري وتقديري لكم لإتاحة الفرصة لنا. لا تنسونا من فواضل دعواتكم.
أهلا وأنتم وحب. كذلك
حياكم الله.
السلام عليكم.
شهر جود كل رمضان رمضان شهر جود كل رمضان رمضان في خير وافر وامتنان في خير وافر وامتنان شهر جود كل رمضان رمضان شهر جود رمضان رمضان في خير وافر وامتنان في خير وافر وامتنان.
عودة طيبة لكم أيها الكرام، نسأل الله تعالى أن يعيننا على صوم نهذب به أنفسنا حقيقة، ونطهر به قلوبنا، ونشد به عزائمنا على فعل الخير لنفوز إن شاء الله برضا ربنا، والهدف والغاية من وضع هذا الشهر شهر رمضان المبارك. إلى تطبيق الواتساب ومشاركاتكم وإسهاماتكم الرائعة والراقية طبعا للحاجة هدى الرحمة من البحرين، بعثت إلينا برسالة صوتية: في شهر رمضان موسم لحصاد الخيرات. أستمع.
ثمار شهر رمضان تسبق كل الشهور، فتأتي من أول ليلة منه، كما ورد بأنه تفتح أبواب الجنة للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله، ويقول الله عز وجل: يا رضوان افتح أبواب الجنان، ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل لجبرائيل عليه السلام: انزل على الأرض فغل فيها مردة الشياطين حتى لا يفسدوا على عبادي صومهم. وفي حديث المعراج قال صلى الله عليه وآله: يا رب ما أول العبادة؟ قال: أول العبادة الصمت والصوم. قال: يا رب وما ميراث الصوم؟ قال: الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين. فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح، بعسر أم بيسر. هدى الرحمة البحرين.
شكرا جزيلا الحاجة هدى على هذه الرسالة الصوتية ومشاركة طيبة ورائعة في لقائنا. أبو إبراهيم أيضا من البحرين الذي يكتب لنا: ينبغي أو يقول: ينبغي لمن يقرأ القرآن، في هذه الرواية قال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النار ومن العذاب. من أصول الكافي، المجلد الثالث، الصفحة 301. تحية طيبة لأبي رحلة من اليمن، لكرار النجار من العراق، لهذه الإسهامات الرائعة الرمضانية التي يبعثها إلينا، ولنا أيضا مشاركات أخرى سنتوقف عندها في وقت وطيات هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ الأمة الإسلامية جمعاء، وأهنئ أسرتكم العزيزة، أسر برنامجكم، بحلول شهر الله، شهر المغفرة والرحمة، شهر فيه أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك ليس مجرد رقم، هذا الشهر هو يجب أن يكون انتقال نوعي لأنفسنا، لحياتنا. يجب أن تكون العائلة كلها على استعداد لأن تنطلق في هذه الرحلة الربانية الروحانية. هذا الشهر ليس فقط علينا أن نصوم عن الطعام والشراب، هذا الشهر يجب أن نستغله بكل ما أوتينا من طاقة وإمكانيات، أن نستغله بالخيرات، فعل الخيرات، أن نستغله بصلة الرحم بكل من هو كان يقطع رحمه، يجب أن يصل رحمه في هذا الشهر، لأن هذا الشهر يجب أن، مثل ما قلت، يجب أن يكون انتقالة نوعية. وأسأل الله فعلا أن يجعلنا من الصائمين العابدين الذاكرين لله سبحانه في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك. كانت معكم زهراء علاء الدين من لبنان.
تحية طيبة لك الأخت الكريمة زهرة على دين من لبنان على هذه المشاركة معنا. أنتم برفقتنا في مع الصائمين، محورنا شهر رمضان موسم لحصاد الخيرات. رقم الواتساب بين أيديكم للتواصل معنا 00989388 7840، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @تهران Arabic Radio. تابعونا عبر موقعي أو تطبيق التليجرام. مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأكارم ونرحب بهذه العودة الطيبة والمباركة، ونتحدث حقيقة عن هذا الموسم للطاعات والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر من بين الشهور بهذه الميزة، الذي قد أنزل كتابه في هذا الشهر المبارك، الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد. قد حفظ المسلمون على تعاقب الأجيال لهذا الشهر حرمته وميزته، فأقبلوا يضاعفون فيه العمل الصالح، يزدادون نشاطا واجتهادا في ليله ونهاره وفي قيامه وصيامه، ويستيقظون فيه كثيرا وينامون قليلا. طبعا يرصدون قدومه للتزود من صالح الأعمال والأخلاق حتى تكون مضاعفة الحسنات في هذا الشهر موجودة. وفضل الله طبعا بعض الأيام على بعض، وفي قمة هذه الأيام المفضلة وشهر رمضان المبارك ولياليه كذلك ليالي القدر المباركات. شهر رمضان شهر الدعاء، شهر الإجابة، شهر التوبة والقبول، وهذا الأمر يعني يبين مكانة الدعاء وعلو شأنه في شهر الصيام. في سورة البقرة أيضا الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد جاء متخللا طبعا لآيات الصيام، وفي أثنائها قبل هذه الآية قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية الكريمة هي مختصة بالدعاء، متوسطة لآيات الصيام ومحفوفة بها، لعل في ذلك ما يدل على عظم قدر الدعاء وأهميته في هذا الشهر الفضيل، لأن العبد في هذا الشهر المبارك يملأه الرجاء أن يوفقه الله للقيام بحق هذا الشهر في هذا الشهر، يؤدي حق هذا الشهر على أتم الوجوه وأكملها طبعا، ولا سبيل له إلا حقيقة إلى ذلك إلا بسؤال من الله سبحانه وتعالى ودعائه، وفي أوقات السحر خاصة وأوقات الإفطار التي نرى أن الطاعة فيها تختلف، ونكهة هذه الطاعة والعبادة والقربات تكون أكثر من سائر الأوقات. والله هو الذي يرغب الإنسان ويطمع الإنسان أن يأتي ببابه ويكون ويقف ببابه ويدعوه ويتوسل إليه، فخير فرصة أمامنا في شهر رمضان المبارك.
رمضان شهر
عودة طيبة لكم من جديد، وإلى تطبيق الواتساب في الدقائق المتبقية من طبعا لقائنا، ولا بد لنا أن نسلط الضوء على مشاركاتكم وإسهاماتكم، وبارك الله بكم طبعا بها. هذه المشاركات: الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول: عندما نصل لمرحلة البلوغ ليس الجميع يدرك أهمية أن رمضان هو موسم فعلي لحصاد الخيرات، إلا القليل من الأفراد الذين وفقوا منذ البداية وعايشوا واقع المجتمع الإسلامي بدراية وفهم وخبرة وهمة، لأن الهمة في الشباب هي سر انتعاش الشعائر الدينية ونضوجها في المجتمع الإسلامي. صحيح هناك شيوخ وكهول يمارسونها، ولكن القوة والهمة عند الشباب أكثر ليقوم بدوره في الأداء، ومن جهة أخرى بالإرشاد ليتكامل الوعي بثقافة شعائر شهر الله من التهجد والذكر وتلاوة القرآن، وأيضا الحركة بالإرشاد في نشر الأخلاق الإسلامية بوعي شبابي ناضج ومتفتح ليتسنى نقله بدوره من الشيوخ إلى الذين هم في سن المراهقة وإلى أصدقائهم ومعارفهم وأقربائهم الذين هم في نفس أعمارهم ولم يدركوا بعد أهمية استغلال شهر الله في تحصيل الخير وغفران الذنوب. وهذا الوعي وهذا النشاط مهم جدا في المجتمع الإسلامي. أسأل الله أن يوفقكم جميعا لتحصيل خيرات رمضان وبركاته ونيل درجاته العلى. أم علي من البحرين، بارك الله بك على هذه المشاركة.
مسائم الخير في شهر رمضان المبارك. حصاد الخير في هذا الشهر عظيم جدا عند الله وجزاؤه الجنة. شهر رمضان المبارك يعتبر شهر دورة تدريبية لنقل مستوى الإنسان من مستوى إلى مستوى أعلى بإذن الله، من مستوى المعاصي إلى مستوى التقرب إلى الله بأعمال الخير والصدقات. فهذا الشهر يعتبر شهر تزكية للنفس وتزكية للعقل وتزكية للجسد، فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الشهر. شهر رمضان المبارك شهر الجهاد، في هذا الشهر العظيم الذي أوله مع رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويهدينا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. زينب المهدي، اليمن.
تحية طيبة لأختنا الفاضلة زينب مهدي ولأشقائنا في اليمن، تقبل الله قيامكم وصيامكم، وشكرا لهذه الرعاية وهذه المشاركة الطيبة والمواكبة للقائنا مع الصائمين. إلى السعودية الأخت الفاضلة أم زهراء تكتب لنا وتقول: السلام عليكم. فوائد الصوم: الصيام من العبادات التي لها أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع، فهو يعود بالإنسان على الصبر وتحمل المشاق ويرقق المشاعر والأحاسيس ويربط العبد بربه وخالقه. في الصوم خضوع وطاعة وحرمان من ملذات الحياة وشهواتها طيلة النهار، طبعا إيمانا واحتسابا لله، وهو انتصار على النفس والهوى والشيطان. ورمضان هو شهر المغفرة والعتق من النار، ويكفيه فضلا أن الله سجل فضله في القرآن الكريم ليظل يتلى على مر الأيام وكر الأعوام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم. أختكم أم زهراء. شكرا يا أم زهراء من السعودية من أرض الحجاز على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أبو محمد من البحرين يذكرنا في هذا اليوم وبذكرى وفاة والد أمير المؤمنين أبو طالب سلام الله عليه مؤمن قريش برواية في اليوم السابع من شهر رمضان، هو ذكرى وفاته سلام الله عليه وعلى ولده أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. الأخت الكريمة والفاضلة زينب البحراني من القطيف تقول وتشارك معنا: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بذكر الله تعالى بأيامه المباركة، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم. شكرا أختي الكريمة زينب، بارك الله بك، والله يجعل أيضا المشاركات التي تبعثيها أنت في ميزان حسناتك، وبارك الله بهذه الجهود. تقول: من جواهر حقيقة كتاب الجواهر للشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله أن شهر رمضان بمثابة بستان فيه أشجار، وثمرته هي التقوى وليس الكف عن الطعام والشراب. التقوى ليس في هذا الشهر فحسب، إنما هي حالة إذا وجدت في الإيمان استمر على حالة من التعالي والتقديس والطهارة تستمر معه إلى آخر أيام السنة. نعم، هذه هي الغاية من فريضة الصيام ومن هذه الشعيرة التي نحن نلتزم بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحصول على هذه الثمار الطيبة والمباركة. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا أخي الفاضل والكريم، يقول لنا: أن الصيام خير مدرسة للمسلم على تربيته للتكيف الاجتماعي، طبعا لما يقتضيه من أداء الواجبات الحسنة والتخلي عن العادات السيئة، للحفاظ على صحة صيامه، ويسعى الصائم للتمسك بالقيم والمبادئ المبادئ العليا مثل حفظ الوقت واستغلاله في الطاعات، كما يربي الصيام المسلمة على التغيير والانسجام مع الظروف المختلفة المحيطة به، ويجعل الفرد قادرا على التمرد على بعض سلوكه وعاداته مما يؤدي إلى الخيرات والبركات العميمة في حياتنا. شكرا يا أبا مرتضى من مدينة قم المقدسة، وألف تحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا ويبعثون إلينا برسائل. أنا أشكر لكم هذا التفاعل الجميل والطيب أيها الأكارم.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله مستمعين الأكارم أينما كنتم، ونحن نقترب حقيقة من لحظات أذان المغرب دقائق إن شاء الله وتفسيرنا من ذلك، ونتوقف في هذه اللحظات لنستجمع طرف الحديث حقيقة عند هذه المدرسة وهذا الموسم الذي تكون الثروة ثروة روحية فيه، والجولة الواسعة والغنية التي تكون للفرد الصائم وللإنسان المسلم في هذا الشهر تكون بكل الفكر وبكل الروح وبكل الحياة وبكل المشاعر والأحاسيس والعواطف بكل الخطوط بكل المبادئ. نرى ونتوقف عند هذا الشهر المبارك، نرى أدعية شهر رمضان المبارك هذه الثروة الفكرية والروحية الحركية التي إذا يتعمق الإنسان حقيقة فيها يرى بأنها تمثل حركة ثقافية تمون الإنسان، تعطي مخزون للإنسان بكل تفاصيل العقيدة، بكل الخيرات والبركات التي يحتاج إليها في هذه الحياة، بكل امتدادات الحركة في حياة الدنيا، وأن تكون بداخل الإنسان أيضا هذه الحركة، والإنسان يطيع ربه ولا يعصيه إن شاء الله في هذا الأمر. هكذا ينطلق الإنسان ليستحضر في نفسه كل فيوضات ربه في حياته الداخلية الخارجية وفي الناس من حوله. يعني أن الإنسان يتصور في دعاء صغير واحد يختصر كل ما يعيشه الناس من مشاكل وآلام، هذا الدعاء الذي ورد في شهر رمضان المبارك اللهم أدخل على أهل القبور السرور بمعانيه الغنية، أغني كل فقير أشبع كل جائع إلى أن يصل اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير، يمثل ويستحضر حقيقة في وعي الإنسان وفي وجدانه كل الهمم والهموم للعالم. ونلاحظ أنه لم يتحدث عن المؤمنين فحسب، بل عن كل فقير عن كل جائع عن كل عريان، ما يعني أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويفيض إنسانيته في نفسه فتحمل حقيقة أو يحمل هموم كل المرضى كل الجائعين كل المدينين وكل الغرباء الذين ذكروا في هذا الحديث وحديث مولانا أمير المؤمنين الذي نختم به لقاءنا في هذا اليوم هو في هذا المجال. فإن الناس يقول لمالك الأشتر فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هذا هو الامتزاج للفكر بالروح نحصل عليه في شهر رمضان المبارك. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم والدعوات، لا تنسونا أحبائنا في هذه الأوقات المباركة والطيبة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي في كتاب الأدعية المعتبرة عن أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام أنه من دعا الله عز وجل بحضور وخشوع بالدعاء التالي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك غفر الله له ذنوب 40 سنة، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج القرآني. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. يقول تعالى في الآية 125 من سورة آل عمران المباركة:
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
في هذه الآية إشارة إلى معركة أحد، ثاني معارك المسلمين ضد المشركين. في السنة الثانية من الهجرة النبوية كانت قد وقعت غزوة بدر التي كان النصر فيها للمسلمين، حيث تكبد المشركون في تلك الغزوة خسائر كبيرة ما بين القتلى والأسرى. وكان أن قرر أبو سفيان ابن حرب من بعد ذلك الانتقام من المسلمين، فجهز جيشا ضخما وسار به نحو المدينة. ولما وصل خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد اجتماعا طارئا للتداول في الأمر، فقال الكبار في السن له في الاجتماع: نبقى في المدينة ونتخذ من بيوتنا متاريس أمام المشركين، أما الشباب فأشاروا على النبي صلى الله عليه وآله بالخروج من المدينة وقتال المشركين. وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالتصويت في ذلك الاجتماع وصولا إلى الرأي النهائي، فجاءت أكثرية الآراء لصالح الاقتراح الثاني، أي الخروج للحرب. ووافق صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك رغم أن رأيه كان من رأي كبار السن. وأطلع النبي صلى الله عليه وآله الناس على مجريات هذا الحدث الجديد في خطبتي صلاة الجمعة، ثم توجه من بعد ذلك في ألف من المقاتلين إلى ساحة الحرب بالقرب من جبل أحد. وفي الطريق تراجع البعض ممن كانوا قد عارضوا هذا الرأي، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 700 شخص. والتقى الجيشان على حافات جبل أحد، وبدأت الحرب بتكبير المسلمين وتعالي أصوات الدفوف من معسكر المشركين. ومضت الحرب لصالح المسلمين، حيث انكسر الكفار ولاذوا بالفرار، وانشغل المسلمون من بعد ذلك بجمع الغنائم ظنا منهم أن الحرب قد انتهت، لكن المشركين كانوا قد التفوا حولهم من وراء الجبال، وقتلوا وجرحوا عددا من المسلمين، وفر من المسلمين من فر، حتى أشيع بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد قتل، الأمر الذي ثبط من عزائم المسلمين في تلك الحرب التي كان النصر في بدايتها لهم ثم للمشركين، فصارت عبرة لهم أي للمسلمين. أما الآن مستمعينا الكرام، فلنستمع إلى الآيتين 22 بعد 100 و23 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
نعم مستمعين الأفاضل، إن بعضا من قبيلتي الأوس والخزرج قد قرروا العودة إلى المدينة لما خرج الجيش منها لحرب أحد، وذلك لأنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وآله بالمكوث في المدينة كما مر، بيد أنهم وبعد أن سمعوا حديث النبي عدلوا عن قرارهم هذا. وتذكر هاتان الآيتان المسلمين بأن الله تعالى معهم وهو ناصرهم، ومن هنا لا ينبغي لهم أن يضعفوا، بل على العكس من ذلك يشدوا من عزائمهم ويتوكلوا على الله تعالى. ونتعلم من هذا الكلام الإلهي الشريف ما يلي: أولا، إن الله تعالى ينصر المؤمنين ويحفظهم أمام مكائد الأعداء. ثانيا، الخوف من الحرب يؤدي إلى الهزيمة. ثالثا، إن شكر الله تعالى هو دليل التقوى والصلاح. نعم مستمعينا الكرام، يقول تعالى في الآيتين 24 بعد 100 و25 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة:
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين.
تعرض هاتان الآيتان النصر والإمداد الإلهي، وتشير إلى إسناد الملائكة المسلمين ضد المشركين في جبهات الحرب. إننا وكما آمنا بالقرآن كتاب الله تعالى، لابد أن نؤمن بوجود الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى بالعديد من الأعمال، منها إبلاغ الوحي الإلهي كما هو الحال بالنسبة للأمين جبرائيل، ومنها إسناد ودعم المسلمين كما لاحظنا ذلك وحدثنا به التاريخ الإسلامي الزاهر. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بنصره أينما كانوا، وأن يرفع كلمة الإسلام في كل مكان فهي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال الإمام علي عليه السلام: من لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقل. قال الإمام الصادق عليه السلام: كتب أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى بعض أصحابه يعظه: فارفض الدنيا، فإن حب الدنيا يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب. من كلام بعض العارفين: إذا شرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه كثرة المواعظ، كما أن الجسد إذا استحكم فيه الداء لم ينجع فيه كثرة الدواء. أفلاطون: لم لا يجتمع العلم والمال؟ فقال: لعز الكمال. عن محمد بن الحنفية قال: من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا في عينيه. قال رجل لبعض الناسكين: صف لنا التقوى. فقال: إذا دخلت أرضا فيها شوك كيف كنت تعمل؟ فقال: أتوقى وأتحرى. قال: فافعل في الدنيا كذلك، فهي التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: كن مثل ماش فوق أرض الشوك تحذر ما ترى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من كلام بعض الحكماء: اللهم احفظني من صديقي. فقيل له: ولما؟ فقال: لأني أتحرز من العدو ولا أقدر أن أتحرز من الصديق.
الشهوات فالمولى رقيب والحساب آت.